إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. وتتكرر الحماقات، كتب علي الصنعاني. ارتكب العفافيش حماقة بالغة أودت بحياة زعيمهم ومزقتهم شر ممزق، واليوم يمضي مرتزقة الجنوب في نفس الطريق. اخترع العفافيش كذبة كبيرة وصدقوها وبنوا عليها الحسابات، وكانوا يقولون أن علي عبد الله صالح هو من أدخل الحوثيين صنعاء، وهو من يستطيع إخراجهم منها وإعادتهم إلى مران، هو من يقود المعركة ضد العدوان، وهو من يخطط لها، وقوته من تدافع عن اليمن ومن تطلق الصواريخ، وهو على كل شيء قدير، والحوثيون مجرد أداة يحركها صالح متى أراد للقضاء على خصومه، وأنه سيقضي عليهم متى شاء وسيعيدهم إلى كهوف مران متى أراد. اخترعوا تلك الكذبة وصدقوها، وعندما أرادوا تنفيذها في 2 ديسمبر تبين للعالم حجم وقوة عفاش الحقيقية التي لم تصمد يومين أمام الحوثيين. واليوم مرتزقة الجنوب يخترعون كذبة جديدة ويصدقونها، ولن تختلف النهاية عن نهاية عفاش. يقول مرتزقة الجنوب بأنهم الفصيل الوحيد فقط القادر على سحق الحوثيين، وأن باستطاعتهم تحرير الحديدة وصنعاء وكل الأراضي الشمالية من الحوثيين، فهم الشجعان الفرسان الأشداء الأقوياء فقط، سيهزمون الحوثيين، سيجتثونهم ويحرقونهم ويسحلونهم، ولن يتوقفوا عن قتالهم حتى يطهروا صعدة منهم ويرسلونهم إلى قم. مع أن الدنيا عوافي وكلنا نعرف بعض، والجميع يعرف أن الحوثيين سيطروا على 5 محافظات جنوبية في أسبوع، والعدوان قائم في بداية الحرب، ولولا أن التحالف رمى بكل ثقل في معركة الجنوب، حيث وصلت عدد غاراته الجوية إلى 400 غارة في اليوم الواحد على مناطق مفتوحة، بالإضافة إلى القصف المتواصل ليلا ونهارا من البارجات، ناهيك عن أن الحوثيين أرادوا إغلاق ملف الجنوب مؤقتا ليفتحوا جبهة الحدود مع السعودية، وإلا لظلوا إلى اليوم يفسقون الشمة على ساحل عدن ولما تزحزحوا من أماكنهم. فمرتزقة الجنوب لم يفعلوا شيئا حينها، وكان الفعل كله للتحالف. أما اليوم فقد هلك الكثير الكثير من مرتزقة الجنوب، بالرغم من أن المعارك ما زالت في الساحل الغربي، المنطقة المفتوحة والسهلة والبسيطة، يساندهم تحالف كوني طويل وعريض. تخيلوا معي للحظات لو أن هذه القوات قررت القتال في المناطق الجبلية، صدقوني أنها ستباد عن بكرة أبيها. أما لو انسحب التحالف من المعركة وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم، فلن يكونوا أكثر حظا من عفاش، وحينها سيعرف العالم أنهم مجرد بالون منفوخ تطير أشلاء بشبكة دبوس من الحوثيين، ووقتها سيعرف الجميع حجمهم الحقيقي وقوتهم الفعلية. الجماعة مصدقين أنفسهم ومحشرين صدق. حتى لا ننسى، كتبت أمة الملك الخاشب. تاريخ 7/7/1994 تاريخ لا ينسى، كانت فيه حرب صيف 94 ذكريات مؤلمة بالنسبة للجنوبيين، وكذلك بالنسبة للشماليين الذين عاشوا خديعة ووهم، وانطوت عليهم خديعة عفاش وزبانية الذين كانوا مسيطرين على وسائل الإعلام، عيشوا الشعب في وهم، وجعلوا من النساء يتبرعن بالذهب ويصنعن الكعك، كل ذلك وهم يذبحون الوحدة ويحلون دماء أبناء الجنوب بفتاوى من حزب الإصلاح اللعين، وكل هذا تحت مسمى الحفاظ على الوحدة. وكانوا في الأصل يهبون الأراضي في عدن ويستولون على البيوت والممتلكات الخاصة ببعض قيادات الجنوب، فكان بيت الرئيس علي سالم البيض من نصيب الشيخ أو الشرخ حميد الأحمر، وهكذا تقاسموا كل شيء هناك حتى المناصب، وظلموا أبناء الجنوب. لكن في نفس الوقت أيضا كان أبناء الشمال يعانون من الظلم، من الجهل، من التضليل الإعلامي بما يخدم رأس الهرم في السلطة وانتشار الفساد بشكل مخيف، فكانت كل ثروات وموارد البلاد تتوزع بين فئات معينة وهم المقربين من عفش عفاش. ولمن لا يعلم، كان الشهيد القائد حسين حسين بدر الدين الحوثي وقتها عضو برلمان، فكان أول الرافضين لتلك الحرب وسط تعتيم إعلامي كبير كانت نتيجته جهل كبير وتغييب للحقائق والمظالم التي حصلت في تلك المأساة، والتي جعل وسائل إعلامهم تصنع منها بطولات أسطورية وأكاذيب وفبركات انطلت على أغلبية الشعب، استثناء من يرى بنور القرآن كالشهيد القائد. بدأ بعدها الحراك الجنوبي السلمي طلبا للإنصاف، فكانت مطالبهم عادلة ومحقة، وكان ممكن معالجتها وحلها واحتوائها قبل أن تكبر، لكن نظام عفاش كان يتجاهلهم تماما بل ويزج بهم في السجون. للأسف اليوم أبناء الجنوب باعوا قضيتهم العادلة، ولم نعد نسمع حتى المطالبة بحل قضيتهم، بل أصبح كل همهم كيف يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر كي يقاتلوا في صفه. يقاتلون مع طارق عفاش بكل ذل وهيانة، متناسين كل ما سبب لهم النظام الأسبق، وبعضهم يتجندون مع الإصلاح، متناسين الفتاوى التي أصدرها قادة الإصلاح بتكفير الجنوبيين وإحلال دمائهم، ويرحبون بالغزاة على أرضهم ويسهلون سيطرة الأجنبي على موانئهم ومطاراتهم، فيسمحون للغازي بإنشاء سجون ومعتقلات سرية لاستخدام وسائل تعذيب وحشية ومهينة ومخزية، فنخجل حتى من ذكرها، فكيف بحال من عايشها. أنصار الله بعد نزولهم للجنوب لم يؤذوا الجنوبيين، وهناك شهادات من كثير من أبناء عدن تؤكد ذلك، بل كان كل همهم القضاء على مشروع داعش والقاعدة الذي وجد من الجنوب مرتعا خصبا هناك لتنفيذ أجنداته. قدموا تنازلات كبيرة لأبناء الجنوب حتى تنازلوا عن حصصهم لأبناء الجنوب في حكومة المحاصصة، ومد السيد القائد يده عدة مرات لأبناء الجنوب ووعدهم بحل قضيتهم والوقوف إلى جانبه بكل قدراته حتى ينصفهم، لكنهم للأسف رفضوا اليد الحكيمة المؤمنة الصادقة التي امتدت لهم، وذهبوا للجري وراء الأيادي السوداء والكاذبة والتي تتلذذ بإهانتهم ونهب ثرواتهم. ومع هذا كل ما زالت أيدينا ممدودة لإخواننا في الجنوب الذين يستطيعون تمييز العدو من الصديق ولا يقعون ضحايا إغراءات الأموال. طبعا حتى أموالهم رخيصة برخصهم، ليست أموال سعودية ولا دولار ولا درهم، بل أموال مفصلة تماما على مقاسهم الحقير وقيمتها رخيصة مثلهم، تتم طباعتها دون غطاء كالقراطيس المقرطصة لأجل ضمان العدو بجلب أكبر عدد من هؤلاء الحمقى والجهلاء والعملاء. عودوا إلى رشدكم يا إخواننا، وكفى لكم التاريخ واعظا ومعلما. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، كشفت مصادر مقربة من لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي عن استخدام القوات السعودية أسلحة إسرائيلية الصنع في حملتها العسكرية على اليمن، وآخرها الهجوم على مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية. وأكدت المصادر التي تحدثت لموقع الخليج أونلاين شرط عدم الكشف عن هويتها بأن إسرائيل زودت سلاح الجو السعودي بقنابل وصواريخ محرمة دوليا استخدمها في قصفه للمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة أنصار الله بهدف تجربتها والوقوف على قدرتها التدميرية ومدى تأثيرها على البشر. وأكدت المصادر أن القوات الجوية السعودية تسلمت هذه الأسلحة الإسرائيلية باعتبارها أسلحة أمريكية خوفا من كشف الخبر وتسريبه إلى وسائل الإعلام. وتتقاطع المعلومات التي كشفتها مصادر الخليج أونلاين مع تقارير إعلامية تؤكد وجود رغبة سعودية في الحصول على أسلحة إسرائيلية الصنع، من بينها منظومة صواريخ القبة الحديدية. في يناير الماضي نقل صحيفة جورناليزم بوست عن باسلر سايتونغ السويسرية أن الحكومة السعودية أعربت عن اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ الذي طورته إسرائيل، وذلك لصد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة. وذكرت الصحيفة التي تتخذ من منطقة بازل السويسرية مقرا لها بأن تاجر أسلحة أوروبي يقيم في الرياض كشف بأن السعوديين يدرسون شراء معدات عسكرية إسرائيلية بما فيها نظام تروفي ويعرف أيضا باسم إسبرو إي. وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، بيد أن التعاون الاستخباراتي بين الطرفين سجل مؤخرا تقدما ملحوظا بحسب ما ذكر مراقبون في تل أبيب والرياض. في السياق ذاته كشف صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أواخر شهر مايو 2017 بأن شركات السلاح الإسرائيلية ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية أثناء زيارته الرياض. وأكد المغرد السعودي الشهير مجتهد ما ورد في تقرير لصحيفة الخليج أونلاين عن تزويد تل أبيب للرياض بقنابل وصواريخ محرمة دوليا بهدف تجريبها في حرب اليمن. وقال مجتهد: مصادر مجتهد تؤكد ما جاء في هذا المقال. تزامنا مع الجهود التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإعادة إحياء المفاوضات، يطرح البرلمان الأوروبي مبادرة جديدة لحل النزاع في اليمن، يقول بأنها موازية ومكملة لمساعي غريفيث. تتسم المبادرة الأوروبية بقدر من الموضوعية والعقلانية يمكن أن يشكل أساسا للولوج إلى حل، لكن التجارب السابقة تجعل من غير الممكن تعليق آمال كبيرة عليها. لم تبقى دولة غربية أو كبرى تقريبا إلا ودخلت على خط الأزمة اليمنية، إما من أجل تأجيجها أو في محاولة لإخمادها. على مدار السنوات الثلاث الماضية توالت مبادرات السلام التي كانت في كل مرة تلبس عباءة مختلفة، أمريكية، بريطانية، روسية وبالطبع أممية. اليوم يبدو أن الدور عاد إلى الاتحاد الأوروبي الذي يحاول مساندة المبعوث الأممي البريطاني الجنسية مارتن غريفيث في مساعيه الرامية لإعادة تحريك عجلة المفاوضات ووضع حد للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. صحيح أن اليمنيين لا يعلقون آمالا كبيرة على تلك المبادرات التي فشلت جميعها منذ آذار مارس 2015 في وضع حد للعدوان السعودي على البلاد، ولا يتوقعون كذلك أن ينجح غريفيث سريعا حيث فشل أسلافه ويكسر الجمود السياسي ويجمع الأطراف إلى طاولة واحدة. لكن الجبهة المناهضة لتحالف العدوان لا تمانع التجاوب مع أي مبادرات من هذا النوع. أما الحكومة القابعة في العاصمة السعودية الرياض فتواصل مسلسل المماطلة والتعطيل الذي اعتمدته منذ بدء الحرب، منتظرة تحقيق انتصار ميداني كان وما يزال متعثرا. وما بين طرفين وبعيدا عن عقلية الهيمنة والغطرسة التي تقود سياسات الرياض وأبوظبي، تعد الدول الأوروبية أو هذا ما تقوله على الأقل أن لا خروج من المستنقع اليمني سوى عبر الحل السياسي القائم على التفاوض، وأن أنصر الله جزء من الشعب اليمني ولديها دور محوري لتلعبه في مستقبل البلاد. من هذا المنطلق تقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي الفرنسية باتريسيا لالوند بمسودة مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة اليمنية بعنوان مساهمة البرلمان الأوروبي في فتح مسار ثاني للحوار الداخلي اليمني موازن ومكمل المسار الذي يقوده المبعوث الأممي. هذه المبادرة التي ستكون أنصار الله في صلبها تلعب الدول الأوروبية من خلالها دور الوسيط المحايد الذي سيدير طاولة تجلس عليها جميع التيارات والأحزاب اليمنية. ووفق المسودة تشدد لالوند على أهمية إشراك جميع مكونات المجتمع اليمني في انطلاقا من إيمانها بضرورة العودة إلى جذور الصراع القائم وتفكيكه داخليا بدل التعامل معه على أنه حرب دولية أو حرب بالوكالة. ومن هنا يسعى البرلمان الأوروبي بحسب المسودة إلى خلق بيئة قادرة على احتضان جميع الأطراف اليمنية المشاركة في الأزمة سواء كانت تمثل شمال اليمن أو جنوبه، بهدف عقد جلسات تفاوض على مدى 3 أيام بوساطة نواب أوروبيين متخصصين في حل النزاعات الدولية. تبني لالوند وهي عضو في حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الفرنسي مبادرتها على 3 مبادئ أساسية، وهي أولا المصالحة الوطنية، ثانيا الاستفتاء وأي عملية سياسية أخرى تقر الأحزاب اليمنية بموجبها قانون الانتخاب ومستقبل جنوب اليمن، ثالثا إعادة الإعمار بمساعدة المجتمع الدولي. وتعتمد المبادرة على نهج واقعي وعملية تمتع بالمرونة وقادر على تخطي العراقيل والحيلولة دون دخول جلسات الحوار دوامة الاتهام وتحولها إلى ساحة تعزز الاختلافات. من هذا المنطلق تشدد المسودة على أهمية النزاهة والحيادية والشفافية في هذه العملية، وعلى ضرورة أن يكون نواب البرلمان الأوروبي المشاركون غير ملزمين بأي أجندات مختلفة من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى حل. فاصل من ثمانه.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس التولية العليا محمد علي الحوثي، السفير السويدي أولاف سكوغ: السويد مستعدة لإجراء المحادثة في بلدها، موقف سيتم بحثه بجدية وإيجابية كون المملكة السويدية صديق أساسي للشعب اليمني. ونلفت عناية السفير رئيس مجلس الأمن إلى الحصار المفروض والحظر الجوي وقطع المرتبات، وهذه يحتاج الواقع الإنساني المتدهور في اليمن إلى معالجتها. طه المؤيد: نلفت عنايتكم أن صفقات بالمليارات أسلحة تبيعها السويد للسعودية باستمرار، واجتمع البرلمان على أساس منعها ولم ينجح التصويت وتظاهرنا في حينه. كذلك التقنية الجوية المستخدمة التي تعتمد عليها أمريكا هي تقنية سويدية، وأيضا هناك خبراء سويديون يقيمون في الإمارات للإطلاع على سير سلاح الجو وتحت إشرافهم لأنهم مساهمين فيه، والسويد هي الدولة الوحيدة في العالم الرائدة في هذا المجال. وبلاوي لو أعدد لك، خلها على ربي، السويد عبارة عن ولاية أمريكية. هاشم أحمد شرف الدين، نائب وزير الإعلام: بمناسبة وفاة وزير الإعلام السوري الأسبق الأستاذ عمران الزعبي، نتقدم باسم وزارة الإعلام اليمنية إلى أهل وسوريا قيادة وشعبا والإعلاميين العرب والمسلمين بأحر التعازي في فقدان هذه الهامة الإعلامية الكبيرة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بوسع الرحمة وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. علي القحوم. في العام الرابع من العدوان بفضل الله بلغت القوات الجوية مراحل كبيرة من التطور في التصنيع والتجربة وامتلاك سلاح كاسر للتوازن، وأصبحت قادرة على أن تستهدف الغزاة والمحتلين في أي مكان. شكرا وألف شكر للقوات الجوية اليمنية على هذا الإنجاز الكبير والتطور الاستراتيجي. محمد عبد القدوس: الضربة التي سددها سلاح الجو المسير في البريقة في عدن كانت موجعة للعدو، وسنشهد خلال هذه الأيام إعلام العدوان وخصوصا الإماراتية تحدث كل يوم عن استشهاد أحد أبطاله في معركة إعادة الأمل. أما القتل الأجانب وخصوصا الأمريكان فننتظر لنعرف كيف ستعترف بهم دولهم. نختم بإبراهيم جحاف: نطمن الشعب اليمني أنه لم يتم التنازل عن أي شبر في الحديدة ولن يتنازل أبدا، حتى لو نزل ملك الموت من السماء فلن يحصل العدوان على ما لن يحصله بالقتل 4 سنوات. فليثق الجميع بالقيادة السياسية العليا وقيادة الجيش واللجان الشعبية وأن هذه المنطقة خط أحمر ومحرق على الغزاة حتى يوم القيامة. وصلنا إلى ختام الحلقة، أتحية لكم مني أحمد المختفي من المعدة أمة الملك الخاشب، من المخرج الرائع محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.